الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم جميعا في هذا المجلس الحسيني المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم ويحسن لكم الجزاء على مشاركتكم في هذا العزاء. أولا، بمناسبة بدء العام الهجري، السنة الهجرية الجديدة، وانتهاء عام هجري سابق، نتوجه إلى المسلمين جميعا بأسمى آيات التبريك بهذه المناسبة التي تضعنا أمام مرحلة جديدة وعمر جديد وفرصة جديدة، وأيضا بمناسبة بدء شهر محرم الحرام وما فيه من ليالي وأحداث، نتوجه بالعزاء بالتعزية بأسمى آيات التعزية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إلى سيدة نساء العالمين عليها السلام، إلى أمتنا سلام الله تعالى عليهم واحدا واحدا، إلى سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، إلى جميع المسلمين وخصوصا محبي أهل البيت عليهم السلام. بمناسبة الأحداث الجلل والمحزنة والأليمة والمفجعة التي حصلت في مثل هذه الأيام سنة 61 الهجرة مع حفيد رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء، أنا الليلة أود أن أتحدث بعدة عناوين. العنوان الأول باختصار: مع انتهاء عام هجري وبدأ عام هجري جديد، هذا الأمر جدير بالتوقف سواء على المستوى الفردي، كل واحد منا في سنة انتهت في سنة بدأت، ويحتاج أن يقيم، أن يقف وقفة حساب مع بداية اليوم الجديد من السنة الجديدة، ويرى هو خلال عام ماذا فعل، أين أخطأ، أين أخفق، أين أصاب، هل تقدم إلى الله سبحانه وتعالى بما يقربه إلى الله عز وجل بما فيه خير الدنيا والآخرة، أو تأخر أو تراجع، هل تساوت سنتاه أم كانت سنته الماضية أفضل من التي سبقت. كذلك على مستوى الجماعة، عندما نتحدث عن جماعة معينة، أو على مستوى شعب في وطن، أو على مستوى أمة، نحن نحتاج إلى هذا التقييم بشكل دائم، كما نحتاج إلى محاسبة يومية، محاسبة فصلية، نحتاج إلى محاسبة وإعادة نظر وتقييم سنوية للاستفادة من كل التجارب السابقة. طبعا نحن على مدى عام كنا نتحدث بشكل دائم عن تحديات وتهديدات وفرص وظروف ومصاعب ومسؤوليات وتكاليف وأعباء شعبنا ووطننا وأمتنا والعالم الإسلامي والعالم العربي. في هذه الليالي كما تعرفون في كل سنة أنا أود أن أركز على الجوانب الأخرى حتى لا نعيد ما كنا نتحدث عنه أو ما تبقى الفرصة متاحة للحديث عنه طوال السنة. لكن المهم أن واقعا على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة أن نقف ونقيم ونرى أحوالنا وأوضاعنا، خصوصا أن أحوال أمتنا خلال العام الماضي بالأعم الأغلب كانت أحوالا صعبة وقاسية ومؤلمة ومحزنة ومقلقة مع تصاعد التحديات والتهديدات وتراجع الفرص نسبيا إذا ما قيست، إضافة إلى أجواء الفتن المتنقلة من مكان إلى آخر. في كل أحوال هذا الموضوع منخليه ممكن بعدين نرجع. الموضوع الثاني أو العنوان الثاني هو ما يتعلق بإقامة هذه المجالس كشكل من أشكال إحياء الذكرى الحسينية وحادثة كربلاء. إحياء الذكرى الحسينية لها أشكال متعددة ومختلفة، المواكب، المسيرات، الإلخ، لكن من أهم أشكال الإحياء وأقدمها أيضا وأوضحها وأصحها هو هذه المجالس التي نسميها بالمجالس الحسينية أو مجالس العزاء الحسيني. اسمحوا لي في الليلة الأولى أن أتحدث عن هذه المجالس أولا لنعرف طبيعتها وماهيتها وعناوينها وما يترتب عليها، ثانيا على ضوء هذه المعرفة لنحدد كيف يجب أن نتعامل نحن مع هذه المجالس ونتعاطى معها، وثالثا وبالطريق نجيب على كل الأجواء التي طبعا في السنوات الأخيرة تصاعدت بفعل الفضائيات والهجمة الإعلامية التي تصف هذه المجالس بأنها مجالس شوك أو مجالس شوكية، وبالتالي تعتبرها من المنكر الذي يجب النهي عنه ومنع إقامته والحيلولة دون بقائه واستمراره. طيب نرجع لعنوان المجلس. لما منقول مجلس، هلا ممكن كبداية بعض الإخوة والأخوات يقولوا ما هاي شغلات واضحة، هلا بس منبلش منها من الواضح لنكمل الموضوع. المجلس الحسيني أو مجلس العزاء الحسيني هو عبارة عن أي شيء؟ مجموعة من الناس المحبين يجتمعون في زمان ما، وطبعا يختلف زمان عن زمان، في مكان ما، قد يكون هذا المكان بيت، قد يكون صالون، قد يكون مسجد، حسينية، خيمة، قاعة، مكان لعقد مؤتمرات، صالة، باحة، ميدان، أي مكان. يجتمعون في هذا المكان، يلتقون في مكان معين، وكما جرت العادة يبدأون لقاءهم أو اجتماعهم أو جلستهم، سموا البتكونية، نحن نقول مجلسهم، بتلاوة آيات من كتاب الله عز وجل، ثم إذا كان في محاضر بحاضر، ثم يكون هناك خطيب حسيني ويذكر آية يفسرها أو رواية يشرحها أو مفهوما من مفاهيم الإسلام يوضحه، ثم يتناول جانبا من السيرة الحسينية، سيرة حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكل مؤثر. قد يلقى في هذا المجلس قصائد أو شعر أو مشاكل، وهذا مجلس حسيني. فينا نسميه اجتماع، فينا نسميه لقاء، فينا نسميه جلسة، فينا نسميه احتفال، فينا نسميه ندوة، فينا نسميه مهرجان، بتكون يسميه، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا هو المسمى، سموه ما شئتم. جرت العادة والعرف أن نسميه مجلسا حسينيا، ما نفس هذا الاجتماع اللي نحن فيه هلا اسمه مجلس، بكره بنعمل احتفال مثلا بيوم الشهيد، بيوم الغدير، سواء كان مناسبة للفرح أو مناسبة للحزن، نسميه احتفالا، نسميه مهرجانا، نسميه لقاء جماهيريا، ما في مشكلة في التسمية، هذا اسمه مجلس. وبات معروفا طوال التاريخ باسم المجالس الحسينية، وتقام في كثير من أنحاء العالم اليوم، حيث لأهل البيت عليهم السلام محبون وموالون. طيب نجي للجانب الأول اللي سميته شو طبيعة هذا المجلس، ماهيته، حقيقته، العناوين اللي بتنطبق عليه، لأنه مثل ما كنا نحكي بعض الليالي حتى في شهر رمضان إذا تذكرون، كنا دائما نقول أن الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يمكن على معنون واحد مع تعدد العناوين يعدد الأجر والثواب والكرامة والمكافأة، يعني على مسمى واحد مع تعدد الأسماء يتعدد الثواب والأجر والمكافأة والكرامة الإلهية، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى للعباد. هذا المجلس أيضا له عناوين متعددة، وبالتالي إذا كانت هذه العناوين عناوين مشروعة وعناوين محبوبة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يكافئ عليها بتعدد عناوينها أيضا. طيب نمشي عنوان عنوان، وما أذكره هو بعض العناوين والأسماء والحقائق وليس كلها، يعني أنا لست في صدد الإحصاء. واحد، هذا مجلس يذكر فيه اسم الله عز وجل، وتتلى فيه آيات كتاب الله عز وجل، يحمد فيه الله ويشكر ويسبح وينزه، نقول قال الله تعالى ويقول الله تعالى، ونستشهد بآيات وكلمات الله تعالى، وهذا أمر الله وهذا نهي الله وهذا التكليف لنا من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله وهذا ابتلاء الله. طيب كل بنقعد بالمجالس في كواية على التلفزيونات موجودة من أول مجلس إلى آخره يذكر الله عز وجل. فأولا هذا مجلس يذكر فيه اسم الله طوال الوقت. طيب تنقر الآيات، المحاضر بيحكي بيذكر اسم الله، الخطيب بيحكي، الشعر بيحكي، وكلنا نسلم يعني إجماع المسلمين على أن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت في كل زمان في كل مكان في كل وضعية، قياما قعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم، مجتمعين متفرقين، هو أمر محبوب لله ومطلوب لله عز وجل ويثاب الإنسان عليه. والمجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل وتتلى فيه آياته هو مجلس محبوب لله سبحانه وتعالى. هل هناك من يناقش في هذا من المسلمين؟ هذا لا نقاش فيه. ثانيا، هذا مجلس يذكر فيه رسول الله وأحب الخلق إلى الله وسيد رسله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويسلم عليه ويصلى عليه وعلى أهل بيته الأطهار. في حدا المسلمين بناقش أنه السلام والصلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان، متفرقين مجتمعين، بقاعة بحسينية، بمجلس فرح بعزب حزن، أنه من المستحبات؟ حدا بناقش في هذا الموضوع وأن هذا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ ويذكر في هذا المجلس، في هذه المجالس وفي هذه الاجتماعات يذكر أنبياء الله عز وجل، رسول الله عز وجل، تضحياتهم، جهادهم، تبليغهم لرسالات الله، آلامهم، آمالهم، عذاباتهم، أيضا من هذه الجهة، هذه المجالس المحبوبة لله عز وجل. ثالثا، هذا مجلس من مجالس العلم والمعرفة وطلب العلم والتعريف بالإسلام وبالتوحيد وبأصول العقيدة وبأحكام الشريعة وبقيم هذا الدين ومفاهيمه وتعاليمه العالية والراقية وأخلاقه وسيرة أوليائه الصالحين. وبالتالي رواد هذه المجالس هم طلاب علم وطلاب معرفة، وعندنا في الآيات والروايات الكثير من الحث على طلب العلم والحضور في مجالس العلم والاستماع إلى كل كلام مفيد علما وإيمانا وعملا، وورد فيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل من مشى يطلب علما، ومن حضر في مجلس علم، ومن أصغى إلى عالم، ومن 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 مما عليه مملوء في كتب المسلمين، كتب السنة وكتب الشيعة والأحاديث الشريفة، ومما قامت عليه سيرة المسلمين طوال التاريخ. هذه مجالس أيضا مجالس علم، مجالس معرفة، ناس بيقعدوا ساعة وساعتين وبيستمعوا خطابات ومحاضرات وموضوعات ومناقشات وتوضيحات وشروحات، قد لا تتوفر لهم فرصة أو قد لا يجدوا الإقبال والجاذبية طوال عام، ولكنهم في هذه الليالي العشر هم يقبلون بعقولهم وقلوبهم، وهذه من بركات جاذبية أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى هذا النوع من المجالس. وبالتالي كل ما ورد من أحاديث تتحدث عن ثواب طلب العلم والحضور في مجالس العلم ومجالس المعرفة وإلى آخره، وهما ينطبق على هذه المجالس الحسينية. رابعا، هو مجلس تستعرض فيه قضايا الناس، قضايا الأمة، مشاكل المسلمين، وما تواجه الأمة من تحديات وتهديدات وصعوبات ومخاطر، وما يترتب عليها من مسؤوليات ومن تكاليف. وبالتالي في هذا النوع من المجالس يتم استنهاض الهمم، ويتم شحذ الإرادة والعزائم، وهي مدرسة سنوية، مدرسة استنهاض سنوي، يعيد النبض، نبض الحياة إلى هذه الأمة، يعطيها الدفع والحماسة، ويدفعها لأن تحضر في الميادين وأن لا تنكفئ وأن لا تنعزل وأن لا تختبئ وأن لا تختفي. هذا من شروط حياة أمة وبقاء أمة وخلود أمة، وهذا ما تقوم به تؤدي هذه المجالس، هذه الوظيفة، وهي وظيفة جليلة جدا وعظيمة جدا. في شعوب أمتنا هم يحتاجوا بيعملوا مظاهرات وبيعملوا اعتصامات وبيعملوا مؤتمرات وبيعملوا احتفالات وينفقون عليها أموالا طائلة، ويأتي بعض الناس ولا يأتي أناس آخرون، وفي ناس بيجوا بيغفلوا كمان، بيناموا بالمؤتمرات وبالندوات، أما في هذه المجالس يأتي الناس بعشق وشوق ورغبة وانجذاب ليستمعوا إلى كل هذا. ومن جملة كل هذا هذه التحديد للمسؤوليات الجسام والمخاطر الكبرى التي تواجهها أي أمة. خامسا، هذا مجلس للعبرة، وهذا مجلس للعظة، وهذا مجلس للاستفادة من قصص الماضين وتجاربهم وما جرى في التاريخ. الله سبحانه وتعالى في القرآن كثير من الآيات وقصة يعيدها من سورة إلى أخرى وببيان آخر وبتعابير مختلفة، ولكن قد تكون القصة نفسها، من قصة آدم وإبليس، بعدين أكثر شيء بالقرآن تشوفوا قصص نبي الله موسى عليه السلام، بقية أنبياء الله عز وجل، سورة بكاملها قصة نبي الله يوسف عليه السلام، وبيختم السورة بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القرآن هيك، أحاديث الشريفة هيك، مواعظ الأنبياء هيك. ولذلك نحن هنا عندما نجلس ونلتقي نستعرض هذا الماضي نأخذ منه العبر حتى لا نعيد أخطاء الماضين، نستفيد من تجارب الماضين كأننا عشنا أعمارهم ومراحلهم، ونتزود بالعلم والمعرفة والتجربة والكفاءة، ونستخلص العبر والدروس لمواصلة حياتنا كأفراد وكأمة. وهذه من مجالس الاعتبار والاتعاظ، وهذا أيضا محبوب لله سبحانه وتعالى. سادسا، هذا مجلس للتلاقي. أصلا نفس أن الناس يجتمعوا يلتقوا يسلموا على بعض، يصافحوا بعض، يعانقوا بعض، يبتسم أحدهم في وجه الآخر، يسأل الآخر عن أحواله، عن أوضاعه، عن أخباره. وهذا مطلوب لله، محبوب لله سبحانه وتعالى. أصلا في الكثير من الأجر والثواب، وفي ناس يمكن ما يشوفوا بعضهم على مدى أشهر، يمكن سنويا يلتقوا في هذا النوع من المجالس. هذه مجالس للقاء، للتزاور، للتلاقي، للتواصل، للتحابب فيما بين الناس. وهذا من أهم عناصر القوة في أي مجتمع وفي أي أمة، وأيضا من الأمور المحببة لله سبحانه وتعالى، والتي ورد فيها آثار عجيبة غريبة وبركات وثواب. سابعا وأخيرا حتى ننتقل إلى بقية العناوين، هذا مجلس للقلوب. هذه ميزة رئيسية في المجلس الحسيني. عادة إلى بعض الاحتفالات، محاضرات، الندوات، الاجتماعات الثقافية، أكثر شيء بيتم التركيز على العقل، على الجهد العقلي الفكري النظري الثقافي. يمكن المشاعر العواطف الأحاسيس القلوب بتكون على جنب أو قد تتأثر بشكل محدود. ميزة هذه المجالس أنها مجالس للقلوب، للأرواح، للنفوس، للعواطف، للمشاعر. هي مجالس للحب، هي مجالس للمودة. نستشعر فيها المودة لقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في العام الماضي في الليلة الأولى أنا تحدثت مطولا ولا أعيد، كل الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو الأغلبية الساحقة منهم، وما ورد في القرآن، ما كانوا يطلبون أجرا من شعوب من أقوامهم ومن أممهم، إن أجري إلا على الله. أنبياء كانوا يقولوا، عفوا كل الأنبياء السابقين، إن أجري إلا على الله، مش أغلبيتهم الساحقة، إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بطلب منه وإنما بطلب من الله. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل يا محمد لأمتك لأتباعك للبشرية كلها، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة والقدر المتيقن. ولا نقاش في أن هذا هو القدر المتيقن إن لم يكن هو القدر الكامل، أن القدر المتيقن من قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم علي وفاطمة والحسن والحسين وذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو لا الأئمة سلام الله عليهم. حتى في كتب إخواننا أهل السنة بيحكوا عن الخمسة بشكل واضح، أن قرب رسول الله يعني علي وفاطمة والحسن والحسين. شيء بيوسع شيء بيضيق، على كل ما في نقاش بهذا الموضوع. نحن في المجالس الحسينية نجلس هنا نستشعر، نستحضر هذه المودة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أجرا لرسالة رسول الله، لتضحيات رسول الله، لعذابات رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضله على هذه الأمة وفضله على البشرية لا يقاس به فضل بعد الله سبحانه وتعالى. وما أوذي نبي مثل ما أوذيت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له كل هذا الفضل على هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى قال الأجر هو المودة لقرب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن مجتمع هون نعبر عن حبنا، عن مودتنا، عن عاطفتنا، عن مشاعرنا، وعندما تود إنسانا أو تحب إنسانا فمن النتائج أو الآثار الطبيعية لهذه المودة ولهذا الحب أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه. وبطبيعة هذه المناسبة هي مناسبة حزن، فنعبر عن حزننا لما أصاب قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مصائب ومن آلام ومن فجائع في كربلاء. ولا شو يعني المودة؟ شو يعني المودة؟ هل هو حب مكتوم في القلب لا ينعكس لا على الوجه ولا على اللسان ولا على الحركة ولا على المشاعر؟ ما هو هذا الحب الميت الدفين المخبوء؟ المودة هنا يجب أن تظهر، يجب أن تتضح، ونحن هنا نعبر عن مودتنا لقرب رسول الله كجزء من أجر رسول الله على رسالتي وتضحياتي. طيب، إذن بناء على كل هذه هذا بعض العناوين، إذا منكمل تخلص الوقت المعطى لي ولا يتاح أن أتحدث عن النقطة الثانية وهي مهمة جدا. هذه بعض العناوين. طيب، بناء على ما تقدم، إذن هذه المجالس التي نسميها بالمجالس الحسينية أو بالمجالس العاشورائية هي مجالس ذكر لله عز وجل وتلاوة ودعاء، هي مجالس إحياء لأمر رسول الله وأنبياء الله وأولياء الله، هي مجالس علم ومعرفة وتعلم، هي مجالس اطلاع على التكليف وإثارة لقضايا الأمة، هي مجالس عبرة واتعاظ، هي مجالس تلاق وتزاور وتحابب، هي مجالس تعبير عن المودة والعاطفة الجياشة. في هذه المجالس نحزن، نتألم، نبكي، هذه الدموع تغسل أرواحنا، تغسل قلوبنا، وتجرف معها ذنوبنا، وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ذناي العناوين، هذا أولا حقيقة وطبيعة وعناوين هذه المجالس. ثانيا، السؤال الثاني، كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها أنها مما يقربنا إلى الله تعالى. نحن هم ما جايين عم نعمل عادات وتقاليد وأعراف، نحن أمام عمل، أمام إحياء، أمام جلسة، أمام اجتماع، أمام لقاء، كل ما فيه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، بماذا يتقرب إلى الله؟ يتقرب إلى الله بما هو مرضي له، بما هو محبوب له ومحبوب لديه. وعندما تكون كل هذه الأعمال وكل هذه المسميات محبوبة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مجالس نتقرب بها إلى الله عز وجل، نطلب بها الأجر عنده والثواب لديه وعلو الدرجات والمنزلة، نطلب من خلالها غفران الذنوب وتكفير السيئات والعون على مواصلة طريقنا إلى الله عز وجل. إذن لها هذا الطابع، لها هذا العنوان، هذه الحقيقة، وبالتالي يجب أن نتصرف معها هكذا. عندما نمشي إليها كمن يمشي إلى دار سيذكر فيها اسم الله، سيطلب فيها العلم، سيعبر فيها عن هذه المودة إلى آخره. بس هكذا نتعامل مع هذه المجالس، ولذلك هذه المجالس تختلف عن أي لقاءات أو اجتماعات أخرى، لها حرمتها، لها مكانتها، لها قداستها، لها حيثيتها التي يجب أن نحافظ عليها أثناء الدخول وأثناء الخروج وأثناء الجلوس وأثناء الاستماع وأثناء كل شيء. طيب، بناء عليه بنجي للسؤال الثالث تبع المجالس الشركية. طبعا مرة بيجي واحد بيعمل خطابات رنانة، الشرك، التوحيد، المجالس الشركية، الشركية إلى آخره، وشو له قيمة هذا؟ في منطق، في دليل، في حجة، جيبوا هاي مجالس شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل الدنيا، على التلفزيونات وعلى الفضائيات، دلوني على الإله الآخر الذي يذكر، دلوني على الإله الآخر الذي يسبح وينزه، دلوني على الإله الآخر الذي يعبد. وينه؟ حتى تقولوا هذه مجالس شركية، هذه مجالس توحيد الله عز وجل التي يعرف فيها التوحيد ويدعى فيها إلى التوحيد وتكرس فيها عقيدة التوحيد ويتقرب فيها إلى الله ويذكر فيها اسم الله ويتعبد فيها لله ويعبد الله فيها ويدعى الناس فيها إلى الجهاد في سبيل الله وتقديم أغلى ما لديهم من أنفس وأرواح وأموال وأبناء في سبيل الله عز وجل ودفاعا عن دين الله عز وجل. ولذلك يعني للأسف الشديد أحيانا التعصب والعمى والقشرية في مقاربة المسائل يؤدي إلى استنتاجات من هذا النوع. ولذلك في ختام هذه النقطة وهذا العنوان، بالعكس نحن نعتقد أن هذه المجالس فيها إحياء لأمر الله، لأمر التوحيد، لأمر الإسلام، لأمر أنبياء الله ورسل الله وأولياء الله ودين الله وكتاب الله عز وجل، وهي التي أحيت هذا الأمر في مواجهة كل الطواغيت على مدى القرون المتمادية السابقة، وستبقى كذلك، وستبقى منبعا أصيلا للتوحيد وللعلم وللمعرفة وللعبادة وللزهد وللإيثار ولكل قيم الإسلام الأخلاقية والجهادية والعرفانية والإيمانية، وندعو إليها ونتمسك بها ونقيمها ونحييها إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. الأمر الآخر الذي أود أن أتحدث عنه أيضا في هذه الليلة، شئنا أم أبينا أيها الإخوة والأخوات، شئنا أم أبينا يعني بيعجبنا ولا ما بيعجبنا، في شيء اسمه أن سلوك أتباع أي دين أو أي منهج فكري أو سياسي، أن سلوك أتباع أي دين يؤثر على سمعة هذا الدين ومكانته وحثيته واحترامه لدى شعوب العالم. طوال التاريخ الأمور كانت كذلك، صح غلط بحث ثاني، لكن هذه من الحقائق من الوقائع التي لا يستطيع أحد أن يتنكر لها. إذا كان أتباع دين ما أو منهج ما، إذا كان لديهم سلوكا، إذا كان لديهم سلوك حسن وجيد وطيب، لا شك أن هذا ينعكس احتراما وتقديرا للدين الذي يتبعونه، والعكس صحيح أيضا. إذا كان سلوكهم سيء قبيح بشع، هذا أيضا ينعكس على الدين الذي يتبعونه ولو كانوا مخالفين لدينهم فيما يفعلون. يعني لو عدنا إلى نصوص دينهم لوجدنا أن هذا الدين ينهاهم عن ذلك، لكن الناس بيشوفوا سلوك، تجارب، ممارسات، سيرة أتباع الأديان أكثر ما بيقروا كتب، أكثر ما بيناقشوا نظريات. ولذلك كان دائما من المهم وجود القدوة والأسوة والتجربة النموذجية، وجود النموذج. ولذلك نقول في الأبحاث العقائدية لا يكفي أن يكون النبي مبلغا لرسالات الله، ولا يكفي أن يكون صادقا فيما يبلغ، بل يجب أن يكون صادقا في كل شيء، أمينا في كل شيء، يجب أن يكون قدوة حسنة وأسوة عالية ونموذجا راقيا لا يكون له مثيل في مجتمعه وفي عصره في الحد الأدنى. يعني أهمية النموذج، القدوة، الأسوة. وهذا الكلام ينطبق على رسالات السماوية وينطبق على المناهج الفكرية أو المناهج السياسية البشرية الوضعية الخاصة. هذا من الحقائق. اليوم عندما يأتي مثلا بعض المسلمين ويكون لهم سلوك قاسي ومتوحش ولا يمكن أن يقبله لا عقل ولا منطق ولا فطرة ولا أي مرتكز بشري، ويقدم أن هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو التوحيد. هذا شيء مؤذي جدا وخطير جدا. شئنا ما بينا ينعكس على حيثية الإسلام وموقعية الإسلام واحترام الإسلام. طبعا نحن نقول لا يجب أن ولا يجوز أن يحاسب أي دين على سلوك بعض أتباعه. يعني الآن مثلا لما نجي نشوف نموذج الولايات المتحدة الأمريكية، حروبها، جرائمها، فسادها، وحشيتها، ألا صح أن بيضبطوا شبوبيتهم وجاكيت وكرافات وريحة ومدري شو، هذا الشكل المظهر يعني. طيب الجريمة البشرية الهائلة الإنسانية الهائلة التي ارتكبت في مثلا هيروشيما، في ناكازاكي، الحروب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. أمس سمحت الإمام القائد دام ظله قال شيء جميل في ذكرى اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام للسفارة الأمريكية في طهران في بداية الثورة. قال اليوم بدأ أنه مش السفارة الأمريكية في طهران، السفارات الأمريكية في كل أنحاء العالم هي أوكار تجسس. هذا صحيح، ويتجسسون على أصدقائهم وعلى حلفائهم وعلى أعدائهم، على رئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس الحكومة البريطانية وعلى كل الناس. هاي سفاراتهم. طيب جرائمهم، حروبهم، في كل سنة سلاح الجو الأمريكي هذه الطائرات بلا طيار تقتل آلاف المدنيين، آلاف المدنيين، بس ما حدا بالعالم يقف ليقول هاي جرائم حرب، هاي جرائم ضد الإنسانية، مشان والله بدهم يقتلوا فلان من القاعدة أو فلان من طالبان أو فلان من ما بعرف شو. بيبيدوا 50 واحد، 100 واحد، 150 واحد، ناس بيكونوا بالعرس، ناس بيكونوا بالعزاء. شوفوا أخبار أفغانستان، شوفوا باكستان، شوفوا اليمن، شوفوا الصومال، أماكن أخرى. أنا لا أدافع لا عن القاعدة ولا عن الطالبان، بس مين بيقول بجزلك إنه والله مشان تقتل واحد أنت بتقتل 100 و200 و300؟ طبعا هذه على كل حال هو فكر مشترك بين الأمريكان وبين القاعدة، ولكن ما له أساس لا في المسيحية ولا في الإسلام. على كل شاهد، هل نأتي مثلا نحن كمسلمين ونقول أن الذي يتحمل مسؤولية الجرائم الهائلة والبشعة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية في كل يوم في العالم نحملها مثلا للدين المسيحي، للمسيحية؟ لا. في الدين المسيحي يقول إن ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. هل يمكن لأحد أن يحمل هذا الدين بهذه الثقافة مسؤولية من يدعي أنه يتبع هذا الدين مثلا من الإدارة الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكي أو الجيش الأمريكي؟ وكذلك نحن نطالب بالإنصاف، نحن لا نحمل أتباع أي دين، لا نحمل أي دين ممارسات أتباعه إذا كانت مناقضة لتعاليمه، ونطالب العالم أن لا يحمل ديننا ممارساتنا وأخطاءنا واشتباهاتنا ومعاصينا. وحتى إذا قام بعض المسلمين بارتكاب الجرائم لا تنسب هذه الجرائم للإسلام. طبعا هذه مسؤولية. بناء على هذا الواقع مسلمين عموما في كل أنحاء العالم سيروا عندهم مسؤولية مضاعفة، خصوصا في هذا الزمن. اليوم هناك مسؤوليات خطيرة ملقاة على عاتق كل المسلمين، علماء ومثقفين ومفكرين وخطباء وشعراء وأدباء وإعلاميين وخواص وعامة وعموم الناس. ليه؟ لأنه في شيء مختلف عن العصور السابقة اللي هو ثورة الاتصالات، ثورة الاتصال المتاحة اليوم في العالم. بالزمان كان سير مجزرة، سلوك خاطئ ومشين ما حدا يسمع فيه، ما حدا يعرف فيه حتى يوظفه ضد. اليوم لا، اليوم أي عمل، أي سلوك، أي خطأ، أي جريمة، أي ممارسة في أي مكان من العالم بتلاقي موجودة على الفضائيات، موجودة على التلفونات، موجودة على مواقع الإنترنت تشاع وتخبر في كل أنحاء العالم. إذن نحن في عصر الكاميرات كلها والعيون كلها مسلطة على كل ما نقول، على كل ما نفعل، على كل ما نمارس، وهذا يختلف عن أي زمن مضى، وهذا بيزيد التهديد. وثانيا أن هناك حربا شعواء على الإسلام كدين، كرسالة، كثقافة، كقيم، وبالتالي هناك عدو متربص، عدو حاضر ينتظر الأخطاء والحماقات والجرائم ليأخذها ويعممها ويضخمها مثل ما بيقول باللبناني ويبهرها ويقدمها العالم. شوفوا هذا دين محمد صلى الله عليه وآله، هذا هؤلاء أتباع محمد، هذا ثقافة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لهذه الأسباب ولأسباب أخرى اليوم مسؤولية المسلمين للحفاظ على دينهم، على إسلامهم، على عظمة هذا الإسلام ونقاء هذا الإسلام وصفاء هذا الإسلام وإشراقة هذا الإسلام ومكانة هذا الإسلام، هي مسؤولية كبيرة وعظيمة. ولا يكفي فيها قلنا وخطبنا وحاضرنا وعقدنا المؤتمرات وألفنا الكتب، الحاضر الأقوى اليوم في هذا الزمن هو السلوك، هو الممارسة، هو العمل، هو النموذج، المشهد، الصورة التي تقدم عن أتباع هذا الدين أو يقدمها أتباع الإسلام عن الإسلام للعالمين، هذا هو المهم. كذلك عندما ندخل إلى الدائرة الخاصة، إلى دائرة شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أيضا في هذه الدائرة هناك مسؤولية كبيرة وخطيرة جدا. ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، ما يتعلق بمدرستهم، ما يتعلق بمذهبهم، ما يتعلق بأتباعهم، نفس ما نقوله عن الإسلام بشكل عام، عن المسلمين بشكل عام، نقوله أيضا بشكل خاص وآكد على أتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أود أن أدخل إلى هذه النقطة قليلا من باب حديث للإمام الصادق أو مجموعة أحاديث للإمام الصادق عليه السلام، قد تكون أحاديث متعددة أو حديث واحد ولكن مقطع، لكن المهم يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: يا معشر الشيعة، من الحاضرين اللي كمان عم يحضروا على التلفزيون يسمعون جيدا لكلام الإمام عليه السلام: يا معشر الشيعة، إنكم قد نسبتم إلينا، يعني هون في مسؤولية إضافية، أنتم مسلمون كبقية المسلمين، لكن أنتم من بين المسلمين نسبتم إلينا، صار يقال شيعة علي، شيعة أهل البيت، شيعة جعفر، يقال شيعي، يقال جعفري. يا معشر الشيعة، إنكم قد نسبتم إلينا، كونوا لنا زينا. لاحظين ما عم يحكيون ألف كتب وما بعرف شو بتعملوا، مؤتمرات ومحاضرات، خلوا على جنب، هذا خطاب لكل الشيعة، صغيرهم كبيرهم، رجالهم نساءهم، علماءهم عوامهم خواصهم، كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا، كونوا مثل أصحاب علي عليه السلام في الناس، إن كان الرجل منهم ليكون في القبيلة، يعني واحد من شيعة علي، كهما كان القبائل مختلطة كلها، مش مثل هلأ العالم مفروزي بهذا الشكل الديموغرافي والسكاني لا القبيلة الواحدة مثل هلأ بعض العشائر في العراق، بعض أبناء العشيرة شيعة، بعض أبناء العشيرة سنة. فذلك الزمن كان هيك، عشيرة واحدة فيها شيعة فيها سنة. فكان الواحد من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام في القبيلة نتيجة التزامه، نتيجة سلوكه، ليكون فيكون إمامهم، يعني إمام جماعتهم، إمام صلاتهم، ومؤذنهم، وصاحب أماناتهم وودائعهم، معروف بصدق الحديث بأداء الأمانة، بدك تصلوا صلوا خلفه، تحط أمانتك عند حدا حط عنده، بدك تشهد حدا شهدوا له. الإمام الصادق يطلب في زمانه وعلى كل وفي كل الأزمنة من شيعته أن يكونوا هكذا. في نص تاني بيقول سلام الله عليه: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، جووا إلينا كل مودة، ادفعوا عنا كل قبيح، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول، يعني الحكي الزايد الماء له طعمة، وكفوها عن الفضول أو الفضول وقبيح القول، كونوا من السابقين إلى الخيرات، وكونوا ورقا لا شوك فيه، وكونوا دعاة إلى ربكم، وأدخلوا الناس في الإسلام، بيقصدهم بالعمل بالسلوك، ولا تخرجوهم منه. في حديث آخر، هذا كان موجه أيضا في رسالة في ذاك الزمن لشيعة الإمام جعفر عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار مع جيرانكم، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول عليه السلام: فإن الرجل منكم يا شيعتي إذا ورع في دينه وصدق في وصدق في الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري. شايفين الإمام وين؟ أنه إذا الواحد منكم كان أهل ورع وتقوى وصدق بالحديث وبيأدي الأمانة وأخلاقه حسنة مع الناس مع جيرانه مع عياله، هذا كان انطباع العام عنه نتيجة سلوكه، شو بيصير؟ قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك. الله، يعني من يريد أن يدخل البهجة والفرحة إلى قلب الإمام الصادق عليه السلام يجب أن يكون كذلك. واليوم الذي يجسد الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني من يريد أن يدخل فرحة والبهجة إلى قلب صاحب الزمان عليه السلام، اليوم إذا صاحب الزمان عليه السلام في أي مكان من هذا العالم يرى ممن ينتسبون إليه ويقولون نحن شيعة المهدي، نحن شيعة صاحب الزمان، نحن أتباع هذا الإمام الغائب، نحن ننتظر هذا الإمام الغائب، ويكون ويرى منهم الورع والتقوى والاجتهاد والصدق في الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق، هذا يدخل بهجة إلى قلب مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقيل هذا جعفري فيسرني ذلك، وقيل هذا أدب جعفر، هكذا أدب جعفر، يعني الإمام جعفر الصادق، هكذا أدب الإمام جعفر بن محمد الصادق شيعته وأتباعه. وإذا كان غير ذلك، كمان اسمعوا منيح، وإذا كان غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. إذن الفكرة واضحة، إذا أردنا أن ندخل بهجة إلى قلب إمامنا يجب أن نكون هكذا، إذا أردنا أن ندخل البلاء والحزن والعار إلى قلب إمامنا وإلى ديننا وفي إطار ديننا إلى مذهبنا، الطريق هو هذا. موضوع إذن يرتبط بدرجة كبيرة بأدائنا وسلوكنا وحركتنا وأخلاقنا وممارساتنا، وما حدا يقول لا أنا مش هيك أنا ما لي خصة. لا، اليوم نحن في زمن بيجوا ناس مسلمين بيعملوا أعمال عظيمة وجليلة وكبيرة جدا يشرق لها وجه الإسلام، يرتفع فيها اسم الإسلام، ثم بيجي واحد من زاوية من الزوايا والله لا له خصة لا بدين ولا بقرآن ولا بسنة نبي ولا بمذهب من المذاهب الإسلامية ولا بفقه من فقه المذاهب الإسلامية، ويدعي إنه هذا اجتهاده وهو ليس من أهل العلم ولا من أهل الاجتهاد، ويقدم خطابا وسلوكا ثم يقدم للعالم هذا هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في الموضوع الشيعي، كذلك في الموضوع الشيعي انتبه ان والله ما هو دي ناس عوام ولهم خصة، لهم خصة ولا ما لهم خصة؟ اليوم هذا كله، اذا نحن معنيون بالسلوك العام، وعندما نأتي الى هذه المناسبة، عندما نأتي الى هذه المناسبة العظيمة، هاي كربلاء، عظمة كربلاء، عظمة الإمام الحسين عليه السلام، عظمة أنصار الحسين وأهل بيت الحسين والنساء مع الحسين والأطفال مع الحسين، هذه حادثة جليلة وعظيمة وتاريخية لا مثيل لها في التاريخ، ونحن نريد أن نحيي هذه المناسبة يا أخواني ويا أخواتي، نحن نريد أن نحيي هذه المناسبة لنحيي، لنقدم من خلالها الشخصية العظيمة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولإخوة وأبناء وأصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لنقدم للعالم في هذا الزمن مشاهد رائعة عن الإيثار، عن الحب، عن التضحية، عن الإخلاص، عن الوفاء، عن الفداء، عن الصبر، عن الخلوص، عن 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 كل هذه القيم التي تختصرها وتوجزها كربلاء. ونحن نحيي هذه المناسبة يجب أن ننتبه كثيرا في أشكال الإحياء ألا نقوم بأي عمل يسيء إلى عظمة الحسين وإلى عظمة أهل البيت وإلى عظمة كربلاء. والأسف الشديد بعض الشيعة يفعل ذلك، لا بدي فوت التفاصيل ولا شواهد ولا مصادق، كلنا يعرف ذلك. هذا ما يجب أن ننزه إحياء هذه المناسبة عنه، وهو من أوجب الواجبات وخصوصا في هذا الزمن. شوفوا إخواننا حتى في الموضوع الفقهي والموضوع الشرعي، شوف إذا بتستفتوا الفقهاء في أعمال أحيانا هي بحد ذاتها قد تكون حلال، قد تكون مباحة، بسموه يعني بالعنوان الأولي، لكن بتشوفوا مراجع رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين وأطال في أعمارهم الشريفة جميعا، مراجعنا حفظهم الله لما بيجاوبك على السؤال بيقولك يجوز إلا إذا كان فيه إهانة للدين أو إساءة للمذهب. يعني شو؟ يعني إذا فيه إهانة للدين وإساءة للمذهب بصير حرام، بالعنوان الأول يجوز. أو مثلا بيجي بيقولك من البداية بيقولك لا يجوز فعل ذلك لأن فيه إهانة للدين وإساءة للمذهب. لما حدا يركض على العنوان الأول يقول لا ما هي حلال، هاي الشغلة حلال، قد تكون بحد ذاتها حلال، ولكن في زمن من الأزمنة، في عصر من العصور، في ظرف من الظروف، في مجتمع من المجتمعات، في بلد من البلدان، إذا كان هذا العمل المباح أو الحلال أو الجائز بالعنوان الثاني بالعنوان الأولي مهينا للدين والإسلام ومسيئا للمذهب ولأهل البيت عليهم السلام، يصبح حراما بل من أكبر الكبائر في بعض الأحيان. ونحن يجب أن ننتبه إلى هذه الأمور، ويجب أن نعالج هذه الثغرات وهذه المشاكل الموجودة والتي لا ننكرها، يجب أن نعالجها بالموعظة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالحوار. لكن للأسف الشديد في بعض الناس مثل الحكي يعني في بعض الأماكن، بمجرد أن يأتي فقيه أو عالم أو مفكر أو أحد ليقول يا إخوان هذا يجب أن نمتنع عنه، هذا يسيء للمذهب، هذا تهتك حرمته ويحكم عليه بالارتداد ويخرج من الدين، وبدل أن تنظم القصائد في أيام عاشوراء بضد يزيد بن معاوية وعمر بن سعد وعبد الله عبيد الله بن زياد تنظم بحق مراجع وفقهاء وعلماء ومفكرين، هذا محزن جدا ومؤسف جدا. على كل نحن علينا بالتزامنا هذا أن نراعي هذا الجانب إن شاء الله، سواء في إحياء هذه المناسبة العظيمة وبالأصل في كل حركتنا وسلوكنا وأدائنا. إن شاء الله ممكن في ليلة من الليالي إذا ساعد الوقت أعود إلى موضوع نموذج وإلى موضوع كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، إذا الله سبحانه وتعالى عطى عمر وساعد الوقت. ويبقى كلمتين بس بالنهاية من باب التوصيات اللي عادة ببداية الأحياء بأول ليلة أنا بذكر فيها، بس من قبيل تأكيد مش لمجلسنا هذا، لكل المجالس المقامة في لبنان أيضا في خارج لبنان إذا حدا عب يسمعنا أو بيقبل منا. من جملة الأمور بدي أكد عليها مراعاة أحوال الناس. هلا خلصنا الموضوع الثقافي والفكر، مراعاة أحوال الناس. هلا مثلا مجلسنا هون بالمجمع، أنا أكدت على الإخوة إن شاء الله يكون هيك الوضع، أنه ما في داعي لنقل الصوت إلى خارج المجمع. بالنهاية هلا وقت متأخر من الليل، نحن مضطرين نعمل مجلسنا 7:30-8 مراعاة للمجالس الأخرى اللي بتبلش المغرب أو بعد المغرب مباشرة، مراعاة لمجالس البلدات عموما حتى يقدروا يواكبوا هذا المجلس على التلفزيون. فبنهاية نحن في وقت متأخر، ويمكن هناك مجالس أيضا تحصل في وقت متأخر. موضوع الصوتيات موضوع مهم. أنا بلاحظ مثلا في بعض الأحياء، هلا والله واحد متحمس إنه الدنيا دنيا عاشورة، بحط المسجلة على الشباك تبعه وبيعلي الصوت، ومن الصبح لعشية لطميات. طيب مين قال يعني الحسين عليه السلام هيك بدو، أهل البيت هيك بدون، عن جد هذا يقربنا إلى الله؟ بالنهاية المحيط نحن عايشين فيه، الضيعة، المدينة، الحي، في ناس عندها أشغالها، وفي ناس بدها تنام بكير وتفيق بكير، وفي مرضى، وفي ناس عندهم أوضاع عصبية، وهذا كله بدنا ناخده مع الاعتبار. مش انه هذا كله خلاص صار خارج القيد، وبالتالي في عنا 10 أيام وعشر ليالي ليلا نهارا بدها تضل الأصوات تصدح والناس لازم تتحمل كيف ما كان لها. أتمنى هذا الأمر يراعى ويدارى. حتى المجالس يعني بعضها ليش بده يطلع الصوت إلى خارج الحسينية أو المسجد؟ الأمر في باحة مفتوحة طيب، لكن في الأماكن المغلقة ما الناس فايتة تسمع جوا، خلي الصوتيات جوا، ليش بدي أعمل صوتيات للخارج؟ خصوصا إذا كان الأمر مزعج. أنا لا أنهى عن هذا، حتى بعدين ما نقول أنه والله السيد عم يمنع أو عم بحرم، لا، فأمور أنه نراعي هذا الأمر. في بعض الضيعة أنا ما عندهم مشكلة، والله إذا المجلس العصر أو أول الليل وقرية متباعدة، لكن في مثل الأحياء السكنية المكتظة نحط الميكروفونات هيك على الشبابيك وعلى الأبواب، هذا أمر يجب أن يراعى وأن يدارى. محيط المجالس، العجقة، الضجة، عجقة السيارات، أنا بنصح مثلا أنه للمجالس في الأماكن القريبة أنه واحد يروح ماشي، يخلي سيارته حد بيته، منخفف عجقة سير، منخفف تفتيش سيارات، منخفف كمان بنزين، والمشي يمكن يكون فيه أجر وثواب أكثر، لأنه القدر المتيقن من مشى هو المشي على القدمين، هذا قدر متيقن، وبالتالي في أجر وفي ثواب. هاي العجقة، الضجة، نحن وفايتين على المجالس، نحن وطالعين المجالس، أتمنى أيضا أنه يكون في مراعاة لها بشكل كبير جدا. موضوع المناطق الحساسة المختلطة خصوصا في أحياء في بعض المدن، في بعض القرى، في بعض البلدات، مسلمين من أتباع المذاهب الأخرى، إخواننا أهل السنة، أو والله في مسيحيين، أو فهم أيضا هذا الأمر يجب أن يراعى وأن يدارى وتراعى هذه الحساسية، بمعزل أنه لازم يكون أنه صحيح يكون فيك حساسية أو لا، بحث تاني هذا. لكن في واقع الحال خصوصا بهاي المناخات اللي البعض بيسموهم الطابور الخامس أو المتربصين بنا جميعا، ممكن نستغل أي شيء، أي شكل، شيء شكلي، أي خطأ، أي عدم انتباه حتى يعمل مشكل أو يعمل فتنة. لا، نحن بدنا نكون حريصين جدا على كل الجوار، هذا جزء من حسن الجوار اللي أوصانا فيه الإمام الصادق عليه السلام. بعد بيبقى بالموضوع الأمني، بطبيعة الحال يعني احنا ما عم نتخبى وراء أصبعنا، بطبيعة الحال في البلد في ظرف أمني، المنطقة كلها في ظروف أمنية صعبة جدا وفي تحديات معينة، وبالتالي الآن بالمناطق عموما التي تقام فيها المجالس هناك إجراءات أمنية للجيش، القوى الأمنية رسمية، الأجهزة الأمنية رسمية. بدي جدد الدعوة إلى التعاون مع هذه الحواجز ومع إجراءات هذه الحواجز. كذلك القيمين على المجالس المختلفة، حزب الله، حركة أمل، بقية الجمعيات، المؤسسات، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى آخره، طبيعة الحال كل ناس قدام مجلسهم عاملين شوية إجراءات احتياطية، تحمل هذه الإجراءات، التعاون مع هذه الإجراءات. والله مثلا إذا افترضنا على أبواب المجالس شوي بيقول لك أنه حط الخلياوي على جنب، طيب ما تجيبه معك أصلا، تعرف حالك جاي على هذا المجلس. يعني كيف فينا نخفف على بعض، كيف فينا نتعاون مع بعض، كيف فينا نتحمل بعض حتى إن شاء الله نعبر هذه المرحلة ونحيي هذه المناسبة العظيمة بما يتناسب مع قداستها ونزاهتها وطهرها ونقائها، بدون سلبيات أو بدون خسائر أو بدون أخطاء أو بدون عوائق. بالتأكيد إن شاء الله أنا وإخواني سنكون في خدمتكم كما في كل سنة في هذه الليالي، في هذا المجلس، في هذا المجمع الذي أتمنى إن شاء الله أن تكون دائما مشاركة الإخوة والأخوات في كل الليالي مشاركة كبيرة وعامة ولائقة بما يتناسب مع هذه المناسبة ومع إطلالة هذه المناسبة أيضا. وأعود وأكرر ما بدأت به، والتعاطي مع هذه المناسبة أنها فرصة من خلال طبيعتها وعناوينها، من خلال ما فيها من ذكر ودعاء وإحياء وبكاء وعبرة واتعاظ وتلاق وتزاور، هي طريق إلى الله، يقربنا إلى الله، يساعدنا على تجاوز ذنوبنا ويعيننا على مواصلة الطريق لنكون أتباعا لهذا الإسلام العزيز ولهؤلاء الأئمة الأطهار، لنكون زينا لهم ولا نكون شينا عليهم إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد وآل محمد.